السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يبارك في جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم امين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش الداعيه الاسلامي. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا استاذ احمد،
نورنا. بارك الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
اللهم امين.
وكالمعتاد نبدا بالاسئله الوارده الينا على الصفحه، صفحه البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك او على شريط الرسائل، الى ان تاتينا اتصالات مشاهدينا الكرام. سائل يسال ويقول: اذا لم يكن هناك تاكد من الرضاعه إنما هو كلام رددته النساء، فهل يثبت بذلك التحريم؟ شيخ الكريم.
نعم، السلام، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالحقيقة موضوع الرضاعة موضوع خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والتحريم بالرضاعة ثابت أصلا في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قال: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأحوال الرضاعة متعددة.
طب قبل أحوال الرضاعة المتعددة نأخذ أمة الله مع الشيخ الكريم.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أحمد
وقناة
السعودية، بارك الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
تفضل.
عام وانتم بألف خير والصحة يا رب دايما.
آمين.
تفضل. عايز أسأل قسم الجديد، أنا حالة مرضية ولا أستطيع طبعا الوضوء ولا حتى التيمم. يعني أنا
بتقولي لا تستطيع، يا أمة الله شفاك الله وعافاكي، حضرتك بتقولي لا تستطيعين إيه؟
الوضوء.
الوضوء. الوضوء. ربنا يعافيك.
ولا حتى التيمم، يعني أنا ما بعرفش التيمم لأني أنا ما بتحركش نهائي خالص. وحتى لما فكرت ان انا اتيمم من جسمي رمال جنبي او رمان، فبقيت اقص ايدي واضطر ان انا المفروض اغسل ايدي عشان اكل، فما بعرفش اغسل ايدي على طول، ما بعرف يعني. والدتي ست كبيره وبتشق عليا في العمل، خدمتها ليا يعني. فاختي ربنا يجزيها خير قالت لي: ممكن تجيبي حجر جنبي وتعملي ده تمسحي عليه. انا ما عملتش ثالثه، انا بصلي من غير وضوء ومن غير تيمم، وعلى كده بقى لي فتره طويله يعني، لان انا مرضي يعني طويل، فانا مش عارفه الدائمين. وهم وهل التهنئه في مولد صلى الله عليه وسلم هل تجوز؟
هل التهنئه، هل التهنئه بايه يا اختنا؟
بمولد
النبي،
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
لو حد قال لي كل سنه وانت طيبه، او انا بعت تهنئه لحد بهذه المناسبه، هل هذا اسم؟ جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم.
يا رب يرضى عني وعنك يا رب وعن المسلمين جميعا، شفاك الله وعافاك. حاضر يا اختنا. بداية نكمل أحوال الرضاعة المتعددة، ثم بعد ذلك نجيب سؤال أختنا أمة الله.
فأقول أحوال الرضاعة متعددة. أحيانا تثبت الرضاعة بيقين ولا يثبت فيها عدد، يعني لا يثبت كم عدد مرات الرضاعة التي تمت. في هذه الحالة التي ثبتت فيها الرضاعة وإن لم يثبت فيها العدد، فإن الحكم عند أهل العلم هو ثبوت التحريم. لماذا؟ لأن التحريم ورد في الشرع متعلقا بالرضاعة، فمتى وقعت الرضاعة بيقين ثبت الحكم والتحريم بيقين. وأحيانا يحصل نوع من التردد في إثبات الرضاعة، فبعضهم يثبت وبعضهم ينفي،
حال الشك يعني.
حالة التردد والشك.
نعم.
في هذه الحالة أيضا يثبت التحريم، لأنه لابد أن ننتبه إلى قاعدة في غاية الأهمية، إنه الأصل في الأشياء الإباحة إلا الأشياء الضارة مستثناة، وأمر آخر في غاية الأهمية ألا وهو أمر الأبضاع والفروج. فالأصل في الفروج التحريم وليس الحل. لا يثبت فرج لأحد إلا بدليل شرعي، لأن الأصل في الفروج التحريم. ومن هنا ما دام الأصل في الفروج التحريم، فمتى حصل محل تردد أو شبهة في سبب محرم وهي الرضاعة، هذا تعضيد للأصل، لأن الأصل التحريم.
هو الأصل التحريم.
نعم.
وفي شك فالبعد هيبقى اولى
في يفسر الحاجة. لصالح التحريم. نعم. وبالتالي قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ففي هذه الحاله الثانيه ايضا على الرغم من التردد يقع الحكم بالتحريم، وقد ورد الحديث في الصحيح ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان امراه عجوز من اهل المدينه ادعت انها ارضعتني وفلانه، يعني زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله انها امراه عجوز، يعني قصده ان هي لعلها يعني نسيت، لعلها خرفت، لعلها. قال عليه الصلاه والسلام كيف وقد قيل، اي كيف تبقى زوجا مع هذه المراه بعد ان قيل صيغه تمريض وليس صيغه اثبات ويقين، كيف تبقى معها كيف وقد قيل. اذا الحاله الثانيه حتى لو حصل نوع من التردد والشك فان هذا التردد والشك يعضد اصل ان الفرج محرم الا ما ورد الدليل بحله، وفي هذه الحاله نقول ايضا يثبت التحريم بالرضاعه وان كانت محل شك.
ده نفس الحاله اللي معانا،
نفس الحاله اللي معانا
ان هو مجرد كلام نساء تردد على اسئله النساء
اثبتوا بعضهم
اثبات او تاكيد.
نعم. في حاله ثالثه تثبت الرضاعه بيقين ويثبت العدد عدد مرات الرضاعه بيقين، ويكون حاله من اثنين، اما ان يثبت العدد بيقين اقل من خمسه، في هذه الحاله نقول اذا ثبتت الرضاعه بيقين وثبت ان العدد اقل من خمس رضعات، يعني واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، فان هذا لا يثبت تحريما بالرضاعه لانه الوارد عن النبي في ثبوت العدد يقينا خمسه. اما الحاله الثانيه في ثبوت العدد ان ثبت خمسه فصاعدا، ففي هذه الحاله خمسه فصاعدا تثبت التحريم كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. إذا نحن عندنا أربع أحوال لابد أن تراعى في موضوع الرضاعة على حسب هذا التفصيل الذي ذكرته، والله أعلم.
لكن الله تعالى أعلى وأعلم، في هذه الحال التحريم أولى
واجب،
والشك هنا
واجب
وتردد الكلام واجب،
حتى لو كان في مرحلة التردد
يتزوج غيرها أو هي تتزوج غيرها
غيرها كثير، تمام. الفتيات غيرها كثير،
تمام، حتى لا يقع في 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 تحريم أو في شيء حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا أم هاجر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي يا أختنا.
اول سؤال بالنسبه للسنن، السنن لو مثلا راحت عليا يعني عدى الفرد يعني صليت الفرد الثاني العصر وصليت العصر، ممكن اصلي السنه بتاعت الظهر اللي راحت عليا مثلا؟
طيب حاضر،
ده اول سؤال. ثاني سؤال، معلش معايا قليل من المال وعليا اللي هو الذبح، يعني ما حدش ذبحني مثلا وانا صغيره، فأنا عايز أذبح ولا أطلع صدقات لناس محتاجة، أنا
أولى؟ يعني حضرتك الوالد لم يعق عنك في الصلاة، فأنت عايز أنت تعملي ده لنفسك ومعك القليل من المال، فالسؤال هل يعني تنفقين المال أم تذبحين؟ حاضر.
يعني لا، أنفق على يعني فقراء ومحتاجين وكده.
نعم حاضر،
أنا أولى الأول يعني.
حاضر،
شكرا.
ربنا يرضى عنك، ربنا يحفظك يا ام هاجر، اسال الله عز وجل قبول سؤال الاخت امه الله، رب مريضه ربنا يشفيها ويعافيها، اسال الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. هي لا تستطيع الوضوء ولا التيمم، ومساله التيمم في يعني هي فيها صعوبه عليها، انها ما بتعرفش تغسل ايديها بعد كده، والدتها ست كبيره ربنا يديها الصحه، فهل لو اتت بحجر بجوارها وتيممت عليه هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحن ندعو الله عز وجل لهذه الأخت الكريمة بالشفاء العاجل، هي وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفها يا رب شفاء لا يغادر سقما. الأمر الثاني أننا نقرر أن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وبالتالي فقواعد الشرع تقتضي التيسير حال احتياج الإنسان إلى رخصة، فليس على المريض في مثل هذه الأمور حرج. فمن لم يستطع الوضوء بنفسه يمكن أن يوضئه غيره، ومن لم يستطع التيمم بنفسه يمكن أن ييممه غيره. يعني من الممكن إذا لم أستطع الوضوء لكن أخي يوضئني ممكن، زوجتي تساعدني على الوضوء ممكن، طيب أنا لا أستطيع الوضوء لا بنفسي ولا بغيري، إذن يشرع التيمم نيابة عن الوضوء. فإن استطعت التيمم بنفسي وهي ضربة وحيدة بالكفين على موضع يظن أن فيه صعيد، يعني في أثر الغبار والتراب،
الحجر ممكن يبقى عليه هذا الصعيد،
يعني خلينا نقول الحجر الأصم أولا هو ليس من الصعيد، يعني ليس من جنس صعيد الأرضي عند كثير من أهل العلم. إنما نقول إن كان هذا الحجر في الأماكن المفتوحة، يعني في غرف مفتوحة في شبابيك، وبالتالي الغبار لا يمنعه شيء، فإن كان غلبت الظن أن هذا الجسم الأملس، يعني هذا الزجاج الأملس لو وضعت أصبعي عليه وبان أثر الغبار عليه، إذن هذا يمكن أن يكون موضعا للتيمم. تضرب على هذا الحجر الضربة الواحدة ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهها وكفيها ضربة واحدة.
ضربة واحدة نكمل. نعم. طيب. جواب سؤال أخت أمة الله، ولكن بعد اتصال أستاذ عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب.
وإياك حبيبي.
تفضل. كنت أدور مبلغ في الوسطى لأولادي، بعدين حصل الظروف فتنعطي المبلغ، فإذا في مثل الأرباح نقرب من 10 جنيه. هل حلال الفقر على بيتي ولا حرام؟ وإن كان حلال فكيف تفكر فيه؟
يا عبد الله، يا أستاذ عبد الله، أنت حضرتك بتسأل عن فوائد البريد مش كده؟
نعم. أيوه.
حاضر.
هل هي حلال وانا فيه فوائد حوالي 10,000 جنيه؟
ايا كان المبلغ، جنيه زي 1000 زي مليون، يعني ان كان حلال هيبقى حلال على الكل، ان كان حرام هيبقى حرام على الكل.
حاضر.
وكيفية التصرف؟ حاضر وكيفية التصرف. حاضر. وياك يا استاذنا، ربنا يرضى عنا وعنك. نكمل سؤال الاخت امة الله. هي حالها ممكن يكون حال خاص مش كل الناس، لكن هي حتى لما بتتيمم تستطيع أن تتيمم بنفسها، ولكن بيبقى في صعوبة غسل اليدين بعد ذلك، وأمها امرأة كبيرة ومسنة، فلو الحجر يعني بقى عليه مظنة أو غلبت عليه الظن،
لو غلب الظن أنه على الحجر أثر الغبار يمكن، بل أنا أقول في بعض الأحيان أنه لو غلب الظن على أنه الفرشة اللي على السرير، البطانية اللي على السرير فيها أثر الغبار، يعني لو ضربنا ضربة كده فصار منها غبار، فهذا الغبار من صعيد الأرض، من الغبار المتراكم عبر الجو والرياح. يمكن في مثل هذه الحالة أن هي تستخدمه للتيمم، خاصة في ظل هذه الظروف المرضية التي هي فيها. إن شاء الله الأمر يسر، لا بأس بإذن الله.
يعني تفعل ولا حرج؟
تفعل إن شاء الله.
لها سؤال آخر. التهنئة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لو قالت لإخوانها وأخواتها من المسلمين والمسلمات كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا.
أرجو بس لا تغضب، لا تغضب منا لو لو ذكرنا أنفسنا وذكرنا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على أنه ليس لنا من عيد نحن أهل الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى، كما قال عليه صلوات الله وسلامه، قدم المدينة فوجد لهم أياما يلعبون فيها فسألهم ثم قال قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى. أما مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كمناسبة يعيد الناس فيها ويحتفل الناس بها، فإن هذا من المحدثات التي لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم تكن في عهد أصحابه ولا تابعيهم، ولا يعني عند أئمة المسلمين وعلمائهم، وبالتالي هي من المحدثات التي حذرنا هو نفسه صاحب المناسبة، صاحب المولد إنجاز التعبير، قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد الإمام النسائي، وكل ضلالة في النار. وهو الذي أخبرنا على سبيل التحذير من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يعرف عنه أنه احتفل بميلاده بالطريقة التي يحتفل الناس بها على الطريقة السنوية والصرادقات والحضرات والاحتفالات والكلام، هذا لم يرد ولم يفعله له ولا أبو بكر من بعد ولا أحد من الصحابة، وهم هو أحب الناس إليهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يفعلوا هذا. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد كان يحتفل بطريقته الخاصة بيوم مولده ويوم بعثته معا عليه الصلاة والسلام، بأن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وقد ورد في ذلك الحديث أنه يصوم الاثنين، فلما سئل قال هذا يوم ولدت فيه ويوم انزل علي فيه. هذا غاية ما يمكن ان نبيحه في مثل هذه المناسبة، ان يكون احتفالنا بالطريقة السنية التي احتفل بها النبي، كل اثنين من كل اسبوع ما تيسر لنا نصوم هذا اليوم،
وأن نحيي سنته
لأنه صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يوم ولد فيه ويوم أنزل علي فيه. والعجيب أن الناس ممن تشبثت نفوسهم بالبدع والمحدثات يحتفلون بيوم مولده ولا يحتفلون بيوم بعثته. يعني هم عادة المولد النبوي، المولد النبوي، طب لماذا لا تحتفلوا بالبعثة النبوية وهي تكملة لهذا النور الذي كان في مولده عليه الصلاة والسلام؟ وبالتالي التهنئة ليست مشروعة في هذا المقام.
نكمل هذا الكلام لأني النهاردة الاثنين والناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. لعل في الأمر كلام كثير، ولكن بعد هذا الفاصل فضيلة الشيخ شعبان درويش. مشاهدي الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم أمين. أرحب من جديد بفضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا مرحبا شيخي الكريم.
مرحبا، حياكم الله،
ربنا يرضى عنك. وكنا قبل الفاصل مع شيخنا الكريم نتحدث عن سؤال أختنا أمة الله في التهنئة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك أصلت أن هذا الأمر ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفل بمولده إلا بصيامه يوم الاثنين من كل أسبوع صلى الله عليه وسلم. أصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه صلوات ربي وسلامه عليه. التهنئة، أختنا الكريمة تقول هل تأثم إذا قالت لأخواتها وإخوانها وأقاربها كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا كنا أصلنا أو قررنا أنه أصلا لا يشرع الاحتفال بهذه المناسبة لأنها لم تكن مناسبة مسنونة، لم يفعل هذا الاحتفال لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، وهم يعني هو أحب الناس إليهم وهم أولى الناس به، فالخير ما كانوا عليه، وبالتالي لا يجوز لنا أن نحيي المناسبة ولا أن نحتفل بها بأي صورة كانت خلاف الصورة النبوية المسنونة وهي صيام الاثنين. ومن هذه المظاهر التي يحتفل بها مثلا على سبيل المثال التهنئة معناها أننا اتخذنا هذا اليوم عيدا،
فيها إقرار،
اتخذنا هذا اليوم عيدا، فيها إقرار بمناسبة محدثة لم تكن في عهدي ولا في عهد أصحابي رضي الله عنهم.
طب
وسنؤصل هذا الأمر في أذهان الناس لما نتبادل معهم التهنئة.
ممكن حد يقول طب احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعني انتوا هتزعلونا وتقولوا ان بدعة وكل حاجة تقولوا عليها حرام.
انا لما بدأت الحديث في هذه المسألة قلت ارجو الا تغضب مني الاخت السائلة ولا الاخوة المشاهدون، لاننا اولا نقرر الحق الذي عليه ديننا والذي عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وننبه أنفسنا ونذكر إخواننا وأخواتنا أن الحب الحقيقي ليس كلاما يدعى،
اتباع،
إنما الحب الحقيقي هو أن نحسن التأسي والاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا نجر وراء العواطف، العواطف ربما تأخذنا إلى أهواء النفوس وربما تأخذنا إلى مخالفات السنن والوقوع في المحدثات والبدع. يعني كمان النبي، أيوة كمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو النبي نفسه ومن حذرنا من أن ننجرف وراء المحدثات بدافع العواطف وبدافع الحب الكاذب. هذا ليس حبا، هذا حب كاذب خادع، أما الحب الصحيح كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحب الحقيقي أن احنا نكون وقافين عند حدود هديه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. هذا هو الحب الحقيقي، إنما تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك سابقا
القياس شنيع
هو بديع وشنيع الاثنين بمعنى واحد، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. وبالتالي تبادل التهنئة معناه إقرار بالمناسبة وإقرار بالمحدثة وترسيخ لها في أذهان الناس جيل عن جيل. لكن لو انتهينا وتذكرنا، لو هنأتني أخت أو هنأني أخ وقال كل سنة وانت طيب بمناسبة المولد النبوي. اقول له يا اخي جزاك الله خيرا، لكنك ما اصبت ولا احسنت، هذه ليست مناسبة سنية يحتفل بها بهذه الطريقة، انما المناسبة السنية ان نصوم اليوم الذي ولد فيه واليوم الذي بعث فيه على طريقته هو عليه الصلاة والسلام، لا ان نجعلها عيدا يهنئ الناس فيه بعضهم بعضا او يتظاهر فيه بمظاهر ما يعرف بالحفلة او الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. وارجو ألا نكون ممن يخاف في الله لومة لائم.
كان أحد الذين يقرؤون القرآن قبيل صلاة العصر، يعني بعد الأذان، ما بين الأذان والإقامة، فكنت في مسجد في وسط البلد، فقلت له يعني أخي الناس تصلي
الآن السورة ده
وأنت الآن تقرأ، فيعني هل يسمعونك أم يقرؤون؟ هل حتى القرآن أنتم مش عايزين
محرمين
ومش عايزين الناس تسمعوا؟ فنسأل الله العافية.
القرآن مباح لكن في توقيته،
يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم. حتى النبي بمناسبة هذه القصة برضو على سبيل التأكيد والتذكير للإخوة والأخوات، أنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لكل مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، خليك انت قارئ وخليني انا ذاكر، وخليك انت مسبح وخلي الاخر مستغفر وخلي الاخر داعٍ.
خلينا نكون كما قلت حضرتك شيخ شعبان ربنا يرضى عنك، ان نكون وقفين عند حدود
الله
وهدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ونفعل. هل كان الصحابة الكرام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والخلفاء الراشدين
مناسبة عامة أبدا
يفعلون هذا؟
إنما كانت مناسبة خاصة هو نفسه من يحتفل بها بطريقته.
نعم.
لكن ليست مناسبة عامة على مستوى المجتمع ولا على مستوى
الهدي
الأمة،
يعني هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أختنا أم هاجر تقول لو مرة فاتتها السنة، مثلا صلت الظهر ولم تصلي النافلة بعده وصلت بعد ذلك صلاة العصر، فهل كيف تؤدي صلاة السنة سنة الظهر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول كما ذكرنا أنفسنا وإخواننا أخواتنا سابقا أن باب قضاء النوافل باب واسع ومشروع عند أكثر الفقهاء، وبالتالي فمن فاتته سنة كسنة الظهر مثلا البعدية مثلا وقد صلى الظهر العصر وتذكرها بعد أن كان ناسيا أو كان مشغولا عنها يجوز أن يصليها ولو كان بعد العصر، لأن هذه صلاة أولا مسببة فلا تمنع في وقت النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
وهذا أحسن وأجود المذاهب ما ذهب إليه الشافعي أن ذوات السبب مباحة حتى في أوقات النهي. الأمر الثاني أنه قد ورد في هذه المسألة نص حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، وبالتالي تعجبت، يعني أنت منعتنا من الصلاة والتنفل بعد العصر لكنك الآن تصلي، فأرسلت أمتها فوقفت عند النبي حتى فرغ وسألته أم سلمة تسألك ما هاتان الركعتين التي تصليهما، فقال شغلت عن الركعتين بعد الظهر فهذه، فبين لها أنه شغل عن ركعتي النافلة بعد صلاة الظهر وهو الآن يصليها، بمعنى أنه الآن يقضيها. من فاته الوتر يشرع له أن يقضيه، من فاته قيام الليل كما قالت عائشة في الصحيح كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. إذن أقول باختصار أنه باب قضاء النوافل باب واسع والأمر فيه متسع، فيجوز أن تقضى النافلة إذا شغل الإنسان عنها أو إذا نسيها، خاصة أنها مشمولة بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ولم يفصل فريضة ولا نافلة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أسأل الله عز وجل القبول. أيضا كان لها سؤال آخر ولكن بعد سؤال يعني بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
جزاكم الله خيرا.
وإياك تفضل.
ما شاء الله عندي سؤال.
الشيخ يسمعك يا أختنا تفضلي.
ليا يعني حد درجة قرابة من الدرجة الأولى وأنا يعني شاكة في فلوسه، بس هو بيجي لنا هدية وأنا برضه برد له هدية، إيه في الحاجة اللي هو بيجي لي ساعات بديها الناس تاني برا أنا بستحرمها على نفسي، أنا يقينا ما أعرفش إن هو فلوسه حرام ولا يعني فيها شبهة، بس أنا مش عارفة الفلوس كلها حرام ولا مختلطة، أنا مش عارفة، فانا جوزي ان انا اخد الحاجه بتاعته وان انا بديها لحد.
انا ليه اسال حضرتك هو شغال ايه؟
هو فجاه قال انا شغال في العقارات. هو كان يعني شغال في وقت عاديه خالص, بعد فجاه قال انا في العقارات وبعمل شقق ومش عارف ايه وكده. بس احنا برضو يعني يقينا مش متاكدين ان هي حرام, بس احنا في بقى ان هو حد من الصفر وفجاه بقى حاجه عاديه.
يعني انت الشك ان هو كان فقيرا فاغناه الله او صار معه مال فجاه وقال انا اعمل في العقارات وانتم غير متاكدين من ذلك؟
انا مش متاكده ان هو, بس اللي بيقولها لي انا برضو بقول
لك ان هو ممكن كده يبقى في ظلم له يا امة الله, ان ممكن يكون فعلا هو يعمل في العقارات, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وانا برضو انا يعني من جوايا انا مش متاكده ان الفلوس دي كلها دي كانت حرام ولا مختلطه, بس انا مش
عارفه. طب حاله ايه مع الله؟ يعني الظاهر ظاهره, هل هو مصلي؟ هل هو ممن يعني يؤدي
الفرائض؟ هو ظاهره مصلي ونحسبه على خير يعني مع بعض الاخطاء. مع بعض الاخطاء
كلنا هذا الرجل عندنا اخطاء, نسال الله الهدايه للجميع. حاضر, شكرا على اتصالك, وشيخه سيجيبك باذن الله تعالى. شيخنا الحبيب الاخت ام هاجر معها قليل من المال, اسال الله ان يبارك لها فيه, وهي لم يعق والدها عنها وهي صغيره وتريد ان تذبح هي. هل من الافضل ان تنفق المال على الفقراء بهذه النيه ام انها تذبح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العقيقه سنه مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طب قبل أن تفصل في الجواب معنا الحاجة عائشة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزي فضيلتك يا شيخ أحمد.
الحمد لله.
وزي فضيلة الشيخ شعبان.
الله يكرمك.
الله يرد وكل خير.
الله يكرمك.
الله يبارك فيكم يا رب. إيه أنا حضرتك عندي سؤالين. السؤال الأولاني, أنا ما بدي أقرأ القرآن فبحطش حاجة على رأسي. فليا اخت من اخواتي في المسجد قالوا لي لا ده عليكي اسم كده, لازم لما تقري القران تلبسي خمار. هل ده صحيح ام غير صحيح؟ والسؤال الثاني حضرتك, امي لما توفاها الله الله يرحمها كانت بتقول لي بتفرقي عليا رز ولحمه, فانا بفرق ميل, هل دلوقتي امشي بوصيتها ام افرق زي ما هي حضرتك يعني هي قالت لي كده؟ جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يغفر لأمك ولأمي ولجميع أمهات المسلمين ولجميع موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين, وأن يلحقنا بهم على خير. اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك ممكن تفصل في أمر العقيقة.
أي نعم. العقيقة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي حق المولود على والديه. ولذلك العلماء تنازعوا في هذه المسألة التي تسأل فيها أختنا, هي العقيقة على الولد ولا على الوالد؟ المتفق عليه القدر المتفق عليه أنها عن الولد, عنه. لكن هي في حق الأب والأم ولا في حق
المولود,
المولود نفسه إذا لم يعق عنه أبوه وأمه؟ فالأكثرون على أن العقيقة هي عن الولد في عنق الوالدين, فإن عقوا فبها ونعمت, ولم يأتوا بها فيعني هذا أمر الخلاف الهدي.
أرادت هي أن تقوم هي بدوي أبيها مع نفسها.
أنا يعني يمكن أن أعق عن نفسي. وسؤالها تردد, هل تذبح أم تنفق المال؟ لا, إذا كان الخيار بين الذبح وبين إنفاق المال المجرد فإن الأفضل الذبح, لأن الذبح ورد عنه أنه يؤمن به ويتعبد به, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وهي إن ذبحت أصابت سنة العقيقة, حتى لو كان الأمر يعني على خلاف الرجع عندي, فهي أصابت سنة العقيقة عن نفسها عند من يبيح أو يجيز هذا الأمر.
يعني حضرتك ترجح أنه ليس عليها هذا؟
ليس علي,
وتميل مع الرأي, ولكن فعلت
لا نمنع على بأس. بعض العلماء أجاز
أن وهي مأجورة بلا شك.
هي مأجورة إن شاء الله, من يعمل مثقال ذرة خير يرى. ففي هذه الحال نقول الذبح أفضل من النفقة المجردة, وهي المال المجرد, لأن نضرب العصفورين بحجر, منها نصيب العقيقة ونهرق الدم عنها عن نفسها, ومنها كده كده العقيقة برضو كصدقة, كلحم صدقة رايح لمين؟ رايح للفقراء. شريطة طبعا هي ما تهضمش حق الفقراء في هذا.
طبعا العقيقة يأكل منها القريب,
نعم, يأكل منها القريب ويأكل منها صاحب,
ويأكل منها أصحاب البيت,
ولكن يكون النصيب الأصلي والنصيب الأكبر هو للفقراء, باعتبار أن العقيقة فيها معنى الصدقة عن الميت. فلا تنسوا الفقراء في هذا المقام. والنبي يقول شر الوليمة ما دعي إليه الأغنياء وحرم منه الفقراء, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعضهم
فيها معنى الصدقة على الميت؟
في معنى الصدقة عن المولود.
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 علي سمعت كلمة الميت.
في معنى الصدقة عن المولود نعم. نفسه يعني. وأيضا لا ننسى إنه بعض أهل العلم قال إن السنة في تقسيم العقيقة السنة في تقسيم الأضحية. يعني ممكن أن يقسمها نصفين وممكن أن يقسمها ثلاثا، وبالتالي في الحالتين سواء هياخد الفقير النصف ولا ياخد التلت له حق أصيل، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي كده كده إن شاء الله ستصيب خيرا، خاصة لو تصدقت صدقة جيدة من هذه الذبيحة إن شاء الله.
اللهم تقبل. أخونا الأستاذ عبد الله المتصل. طب قبل سؤال الأخ عبد الله معنا اتصال، من يا أستاذنا؟ السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم.
أخبار فضيلة.
تفضل أخي كريم تفضل.
لو سمحت صحيح.
نعم.
مبتلى الحمد لله بثلاث بول، فعامل معاه إشكالية في الوضوء والصلاة.
نعم بنعفيك. طيب نعم في سؤال آخر يا محمد؟
السؤال الآخر، الشيطان يلبس عليا كثيرا، في صليت ركعة عن اثنين سجدة عن سجدتين ويغلب عليا أنه وسواس الشيطان، فيعني
طب لعل ثلاث البول اللي عندك برضو وسواس، أنت متأكد أن أنت عندك ثلاث بول ولا ده مجرد وساوس؟
أحيانا بيبقى وسواس وأحيانا بيبقى فيه فعلا، يعني ما بعرفش أحدد برضه.
لكن أنت أصلا الشيطان يوسوس لك في الصلاة في ركعة أم ركعتين توضأت أم لم تتوضأ؟ ونهيك عن سلس البول. انت ذهبت الى طبيب يا محمد؟ معذرة. طب يا ريت لحضرتك لو تتصل مرة اخرى عشان مسألة سلس البول، هل طبيب قال لك انت مريض بسلس البول ام الشيخ؟ يعني شيخنا كريم لما يأتي دور السؤال ان شاء الله تعالى نجي. وريت تتصل مرة اخرى يا محمد بعد اذنك. اخونا عبد الله ابوه او هو في مبلغ من المال في البسطة في البريد، مر عليه سنوات طويلة وفي مبلغ كبير كفائدة، نسأل الله العافية، فهو يقول ما حكم هذا المال وكيف يتصرف فيه؟
حكم هذا المال والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أولا لا يترك هذا المال اللي هي الفوائد للمؤسسة الربوية سواء البنك ولا البريد، لا يترك له، لأن ترك المال الفوائد للبنك الربوي أو للمؤسسة الربوية كصندوق البريد فيه دعم مباشر لهذه المؤسسات الربوية، والمفروض ألا نفعل هذا. الأمر الثاني أن يأخذ هذا المال ولا ينتفع به انتفاعا شخصيا لنفسه، ولا يدخله على ماله ولا على بيته ولا على عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد الحديث عند الإمام أحمد بسند الحسن لغيره كما قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية والعياذ بالله. فهذا معلوم أنه من فوائد ربوية متيقن منها، وفي هذه الحالة لا يجوز لا أتركه للبنك ولا لصندوق البريد ولا أتركه لأنتفع به لنفسي، إنما يضعه اللي يتصرف الثالث بقى، يضعه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، فيضعه في أي جمعية من الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية الفقراء وعلى كفالة الأيتام. وبالطبع هذا ليس على سبيل الصدقة، إنما على سبيل الانتفاع من المال بالوجه المتاح.
نعم.
لأن الصدقة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة،
عظيم، ولا ينتفع به ولا يتركه، إنما يوجهه في الصدقات أو في الأماكن العامة.
تمام.
جزاكم الله خير. معذرة أنا هأخذ يعني سؤال من على الصفحة، لأني أنا ما سألتش أي سؤال من الصفحة. نعم. وأجيب بقية الأسئلة معذرة مشاهدينا الكرام. سائل يسأل ويقول ما الفرق بين الرؤية في المنام وحديث النفس؟ هذا سؤال أول.
نعم. حديث النفس هو ما ينشغل به الإنسان في يقظته.
نعم.
كما نقول عندنا في أمثالنا الشعبية في مصر، الجعان بيحلم بسوق العيش، وبالتالي هذا هو حديث النفس، ما ينشغل به العبد في يقظته في عمله في بيته مع أصدقائه مع أقربائه، أحيانا يترجم له من العقل الباطن إذا نام في صورة رؤى وأحلام أيا كانت طبيعتها حلوة ولا سيئة، فهذا هو حديث النفس. أما الرؤية فهي غير حديث النفس تماما، أمر لا ينشغل به صاحبه، وإنما هو أمر يتفاجأ به في نومه، سواء حملت الرؤية تبشيرا أو حملت الرؤية تحذيرا، سواء كانت الرؤية خير كما يقولون أو الرؤية شر أحلام وكوابيس مزعجة. في هذه الحالة الثانية اللي حالة الرؤية المجردة اللي بعيدة عن حديث النفس، إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بذلك أحدا فإنها لن تضره. وورد أيضا الأمر الرابع، وليتفل عن يساره ثلاثا في حالة ما إذا كانت الرؤية
أمر مزعج،
رؤية مزعجة كوابيس وأحلام مزعجة
لا يقص لا يقص على أحد، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. له سؤال آخر، هل زوجتك في 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 الجنة من الحور العين تنجب لك أولادا، أم زوجتك في الدنيا إذا دخلت معك الجنة؟ وهذا هو السؤال، وبيدور على زورية الجنة.
لا خلاص، يكفيك أن يمتن الله عز وجل علينا وعليك بأن نكون يعني إن شاء الله من أهل الجنة، ويكفيك أن يكون من طيبك ونعيمك في الجنة أن تزوج من الحور العين، ليس واحدة ولكن بسبعين من حور أهل الجنة. وإن كانت الزوجة صالحة والأهل صالحين والزوج صالح، فإن الله عز وجل يجمع هؤلاء جميعا إن شاء الله في الجنة على
الذرية
الذرية الصالحة. نعم،
يرزق الذرية في الجنة؟
لا، ما أنا لا أقول بأنه يرزق الذرية.
نعم، وده سؤال، أسأل الله يرزقنا الجنة،
يرزق النكاح من الحور العين. نعم، في الجنة إن شاء الله، ويجتمع بأهلي أيضا وبأولاده، ألحقنا بهم ذريته
ويلتقي بذريته،
يلتقي طبعا إذا كانوا جميعا صالحين.
اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة
يا رب. صالحين من أهل الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم جميعا إن شاء الله.
صلى الله عليه
وسلم. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ أحمد، ربنا يرضى عنك. شيخ أحمد، قد نزل لي والدي مد.
نعم.
وأنا طفلة صغيرة.
وسواس؟
والدي نذر نذر وانا طفلة صغيرة.
نذر
يعني نذر نذر اللي هو هيذبح ذبيحة. انا كنت مريضة وانا صغيرة يعني، كان حالتي صعبة، فهو نذر ان انا لو خفيت يعني، او نذر نذر ان هو هيوفيني ان شاء الله بنفسه الله لما ربنا يعافيني. وبالفعل احسن الله وابلغ من العمر 30 عام يعني، ولم يوصل هذا النذر. فهل هذا فيه اسم اللي هو نذر ان يذبح خروف او حاجة لله عز وجل؟
والوالد الحمد لله رب العالمين موجود، الحمد لله
الحمد لله موجود، بس هو مش عارفه بصراحه كل مره يعني السنه دي السنه الجايه يعني
بنقوم
مع الذبيحة بتاعت العيد، فاهم هذا يجوز ولا ايه يعني؟ انا
حاضر، ربنا يديك الصحه ويجعله يوفي هذا النذر. حاضر الشيخ يجيبه باذن الله تعالى. شكرا على اتصالك يا امه الله، صلى الله عز وجل العافيه. امه الله المتصله قبل اختنا، خلينا بالترتيب. قريب لها عنده مال، ربنا فتح عليه، كان فقيرا فأغناه الله، ويقول إنه هو يتاجر أو في العقارات. عندهم شك، يتبادلون الهدايا يعني، هو يهديهم وهم يعني يعطونه الهدايا. هل هذه الهدايا جائزة مع هذا الشك؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا لا ينبني حكم شرعي على مجرد شك أو على مجرد ظن، بل إننا حذرنا من الظن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الظن السيء بالذات، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبالتالي الأصل في المسلم حسن الظن بالمسلم، يعني الأصل أن هذه الأخت تحسن الظن بهذا الرجل، وعلى هذا مدام أحسن به الظن باعتباره مسلما في ظاهره، نراه مصليا ونراه رجلا إلى حد ما مستقيما إلا ما كان من جنس ما يقع فيه الجميع، كل بني آدم خطاء، ففي هذه الحالة لا يجوز أن نحكم على ماله بشبهة ولا أن نحكم على ماله بحرمة، إنما نتعامل معه على الأصل وهي البراءة الأصلية وحسن الظن، فماله يتبادل معنا.
هل لهم أن يتأكدوا يا شيخنا؟
ليس لنا أن نتحسس أو نتجسس على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجسسوا، لا تجسسوا، لا يتتبع أحدكم عورة أخيه. وبالتالي إحنا مش مأمورين، إحنا واخدين الأمر بالبراءة الأصلية، إحنا حسن الظن في المسلم أن يكون رجلا مصليا، أن يكون رجلا حسن الخلق، أن يكون رجلا يراعي الحلال والحرام،
ونحن سنتعامل معه بالظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله
بعد ذلك السرائر. ومن هنا نبادله الهدايا، نعم نتقبل منه الهدايا، نعم يا أختي السائلة لقد قبل النبي هدايا اليهود مع علمه اليقيني أنهم يتعاملون بالربا.
نعم.
وقبل النبي هدية المقوقس اللي هو القبطي حاكم مصر وغيرهم. وبالتالي فهذا الباب أمر واسع، لا تقفوا كثيرا، تبادلوا معه الهدايا واقبلوا
حتى يثبت
شيء آخر بيقين.
تمام.
في هذه الحالة سيكون هناك
الأصل في المسلم الصدق حتى يثبت العكس.
نعم.
الحجة عائشة عند قراءة القرآن هي لا ترتدي شيئا على رأسها، أخواتها نصحوها أو ينصحنها بارتداء الخمار عند قراءة القرآن.
بس هو المشكلة أننا لاحظت أن الأخت الحجة عائشة تقول يقولون لها أنت آثمة، والأخوات واضح أنهن يعني متشددات شوية. آثمة؟ لا أوافقهن يا أخت الفاضلة على قولهم آثمة، إنما أقول لا بأس، لأن الله عز وجل يقول يعني والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعادة الناس عندما يكونوا على جنوبهم يعني نايمين رقدين أن يتخففوا من ثيابهم، وعادة المرأة في بيتها أن تكون بثياب البيت أو بثياب المهنة. فلو منعنا كل امرأة بثياب البيت والمهنة أن تقرأ القرآن أو أن تذكر الله عز وجل ضيقنا عليهن كثيرا جدا. ناهيك أخي الحبيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، فمشروع هذا ولا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على أكمل من هذه الصورة، بمعنى أن تكون المرأة على حجاب.
يعني الأفضل أن تبتدي الحجاب، ولكن لو فعلت خلاف ذلك لا بأس عليها،
لا يمكن أن بيتها أسمى أبدا
ولا ينظر إليها. نعم. الرجال أمها رحمة الله عليها كانت نصحتها أو أوصتها بأن توزع رز ولحمة وهي مستمرة على هذا النحو، هل تستمر أم لا؟
والله يعني جنس الطعام هو من أفضل الصدقات كما يقول أهل العلم، وبالتالي خلينا احنا بنضرب عصفورين بحجر، منا بنتصدق عن الميتة عليها رحمة الله، ومنها بنفي بوصيتها إن كانت هذه وصيتها ورغبتها. وفي كل الأحوال اللحم والرز أو اللحم وهذا الطعام يعني ينفع أو ينتفع به الناس، لا بأس خليك كما أنت.
نعرف بقى الحاجة عائشة بتوزع الرز ولحم
ونروح نقف
الطبور. صلى القبول ورحمة الله على الجميع يا يعني تستمر في هذا
لا بأس.
نعم. شفاك الله. أخونا محمد عنده سلس البول، يعني هذا يعني يجعل عنده مشكلة في الوضوء وفي الصلاة، ولكن سؤاله الثاني يعني جعل عندي أنا شك إن هو في وسوسة، ولابد أن يتأكد من طبيب بأنه هو مريض بسلس البول، ونريد من حضرتك جواب.
على العموم ليس على المريض حرج، إن ثبت بإخبار الطبيب الثقة أن هذا مرض يصنف على أنه سلس البول فصاحب السلس معذور وحكمه عند أهل العلم مشهور. فمثله يتوضأ عند آخر الوقت، يعني قبيل أن يدخل في الصلاة مباشرة يتوضأ، يستبرئ من بوله ما تيسر، ثم يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء غير عابئ بأي شيء يحدث، يصلي فرضه ويصلي نفله الذي كتبه الله عز وجل، ولا يضر، لأنه ليس على المريض حرج. لكن أقول إن ثبت هذا بإخبار الطبيب الثقة أن هذه حالة تصنف في كونها سلس بول، لأنه في احتمال زي ما حضرتك لمحت أن يكون هناك نوع من الوسواس الشيطاني في هذا الباب، خاصة أن السؤال الثاني أن الشيطان يعني يأتي ويلبس عليه صلى واحدة، لا صلى اثنين، لا صلى ثلاثة. وهذا يعني معلوم، يعني ليس الأخ فقط من يعاني بهذا التلبيس الشيطاني، فإن الشيطان عادة ما يلبس على الإنسان صلاتهم، حتى لبس على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه حالة مشهورة وقد ورد دواؤها في القرآن الكريم. نحن لا نبني حكما شرعيا على شك، إنما نبني حكما شرعيا على اليقين. وبالتالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أظن حديث عبد الله بن زيد، نعم هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، يبني على المتيقن منه وهو اللي أقل، ويصلي الركعة الناقصة إن كانت الصلاة رباعية كعصر أو عشاء، وبالتالي يسجد بعد ذلك للسهو. فهو إذا شك وصلى واحدة ولا اثنين، لا يعتبرهم واحد،
اليقين على الأقل.
اليقين هو الأقل. صلى ثلاثة ولا أربعة، لا الثلاثة هي اليقين، لأن أربعة دي المشكوك فيها تماما. فبالتالي يبني على الأقل ويكمل صلاته ويسجد بعد ذلك سجدتي السهو.
والد أمة الله كان قد نذر وهي طفلة صغيرة نذرا أنها لو يعني شفيت من مرضها وهي طفلة صغيرة سوف يذبح لها، وهي الآن عندها 30 عاما ولم يوفي أبوها بهذا النذر، فماذا نقول له وماذا عليه؟
نقول وبالله التوفيق، النذر شيء أوجبه الإنسان على نفسه، فيجب في هذه الحالة أن يوفي بالنذر كما نذره واشترطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. فهذا الرجل واجب عليه أن يوفي بهذا النذر، مع الوضع في الاعتبار أن هذا نذر مشروط، إن شفيت أذبح، والنذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم، لأنه لا يصح من العبد تأدبا مع الرب تبارك وتعالى أن يشترط عليه إن فعلت كذا أذبح لك. أما وقد نذر الإنسان حتى هذا النذر المكروه عند عامة أهل العلم، فالوفاء واجب في كل الأحوال، فالواجب عليه أن يفي بهذا النذر وأن يذبح ما دام مستطيعا. أما إذا كان غير مستطيع أن يوفي بنذره في موضوع الذبح، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتحلل من هذا النذر بكفارة اليمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
هو مستطيع، يعني هو يذبح للأضحية.
أنا ذكرت الحالتين، إن كان مستطيعا فالواجب عليه الوفاء دون تأخر، إبراء لذمة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن ده واجب أصبح فرض في حقه. أما إن عجز عن الوفاء بالنذر لكون غير مستطيع، فما جعل الله علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في هذه الحالة يخرج من النذر بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام.
صلى الله العافية. حكم من طلق زوجته إرضاء لوالديه؟
لا أقول إلا أنه أساء. ليه؟ لأنه ما شأن إرضاء الوالدين بتطليق الزوجة ما لم يكن هناك سبب مبرر شرعي يوجب تطليقها؟
الطلاق واقع؟
الطلاق يقع طبعا، كان وقع بلفظ صريح بالطبع الطلاق في هذه الحالة سيقع، لكن نقول له أسأت.
نسأل الله العافية. ولو ينفع يردها يردها،
يردها طبعا، يردها ويسترضي والديه بأي طريق آخر.
عنده وساوس في العقيدة وفي أشياء أخرى كثيرة، وماذا يفعل المريض بسلس البول؟ سلس البول إذا أراد الصلاة.
سلس البول إحنا أجبنا منذ لحظات إنه هو
عنده وساوس.
اللي عنده وساوس خاصة
في العقيدة،
في وساوس العقيدة، فنقول أولا عليك أن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليك أن تقول هذه المقولة التي علم النبي الصحابة إياها عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه حقا؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ذاك صريح صريح الإيمان، ولو أن أحدكم قال آمنت بالله ورسله، أو قال لا إله إلا الله، كأنه يجدد ما يرغم به أنف الشيطان بمزيد من إعلانه كلمة التوحيد. فهذه الوساوس تأتي للإنسان يتشاغل عنها، ينصرف عنها، لا يتابعها، لا يفكر فيها كثيرا، يستعيذ بالله تبارك وتعالى منها، يجدد إيمانه بين الحين والحين، ويجدد يقينه بين الحين والحين، يلتزم الصحبة الطيبة التي إن جهل في بعض هذه المسائل تعلمه، وإن نسي في بعض هذه المسائل تذكره، وبالتالي يكون إن شاء الله مع الاستمرار على هذا الأمر يكون إن شاء الله قريبا أن يخرج من هذه الوساوس. ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. معنا أسئلة كثيرة على الصفحة شيخ الكريم، إن شاء الله تعالى غدا حضرتك بإذن الله معنا نجيب على هذه الأسئلة، عن هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل القبول، قد مر معك الوقت سريع.
بارك الله فيك أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. أعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر لإخواني وأخواتي الذين أرسلوا على الصفحة، المتصلون كانوا كثر، ولعل كان في اتصالات كثيرة يعني في الدقائق الأخيرة، ولكن حتى نجيب على كل المتصلين ففاتني أو الوقت داهمنا فلم نستطع جميع الإجابة على جميع الأسئلة، إن شاء الله تعالى نبدأ بها غدا بإذن الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وعنايته ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك معذرة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.